العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سواحل مكران جنوب شرق إيران. وقد بدأت المناورات بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري، وقادة ومسؤولي الأركان العامة للقوات المسلحة وأركان الجيش. وتجري المناورات بمشاركة ألوية مجوقلة وقوات خاصة وتدخل سريع مع الدعم والإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش على نطاق واسع في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق إيران. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا أن الدفاع المقدس هو من جعلنا أكثر قوة وعزة ومنطقة. وأضاف اللواء سلامي أن الشعب الإيراني أصبح قويا بفضل الدفاع المقدس وثبت ذلك للجميع، وأظهر أن منشأ العزة والسعادة هو الإسلام وتعاليمه. وتابع قائلا: تعلمنا سبل الانتصار على العدو ونمتلك المعدات لذلك، وأن النصر لقريب. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أننا سائرون على نهج قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وأشار ظريف إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية قائلا: إننا لسنا على عجلة بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وهذا يعني أن الاتفاق النووي لم يمت ولم يدفن ولم يحصل أي حدث آخر. وردا على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السياسة الخارجية اليوم، قال ظريف أن القانون الذي أصدره المجلس هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي لا دفنه. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة بيان الترويكا الأوروبية حول مصنع أصفهان لليورانيوم المعدني. وأوضح خطيبزادة أن البيان المنشور كان بيانا مشتركا للمتحدثين باسم وزارة الخارجية للدول الثلاث وليس بيانا مشتركا لوزراء الخارجية. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن قادة بعض الدول الإسلامية ارتكبوا الخيانة لقضية القدس ومدوا أيديهم إلى العدو. وخلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء لجان العلاقات الخارجية للبرلمانات الداعمة لفلسطين، قال مجتبى ذو النوري: نحن على اعتاب الذكرى السنوية لانتصار غزة في حرب 2012، مضيفا أن بعض الأنظمة الإسلامية ارتكبت الخيانة لفلسطين من خلال تنفيذ صفقة القرن الفاشلة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة بناء كتلة صلبة تتوافق على خيار الانتفاضة ودعم صمود الشعب واستمرار المقاومة. وخلال مؤتمر تحت عنوان غزة رمز المقاومة المنعقد في طهران بمناسبة الذكرى 12 للعدوان في قطاع غزة عام 2008، شدد هنية على أن الخطر الداهم الذي يهدد القضية الفلسطينية يستوجب التوافق على خطة استراتيجية متكاملة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الثلاثين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عمت الفرحة كافة المدن الإيرانية، وابتهج الشعب الإيراني بخبر قرب عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران من باريس، وفي إطار الحملات المسعورة لنظام الشاه المقبور لإرغام الشعب على ترك الشوارع وإخماد لهيب الثورة، قام جلاوزة النظام الجائر بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع، فيما كان العميل باختيار آخر رؤساء الوزراء في نظام الشاه المقبور يبذل قصارى الجهود لإقناع الإمام الخميني رحمة الله عليه على البقاء في باريس بعيدا عن إيران. وقد زادت تلك الممارسات التعسفية لنظام الشاه من عزم الشعب الإيراني على مواصلة التظاهرات حتى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. في الخامس من جمادى الآخرة عام 672 للهجرة، توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية، كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف. وأخيرا وفي الخامس من جمادى الثانية عام 647 للهجرة، ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي، وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع الكافي الدر الثمين في أصول الدين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي اصولا عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابل هناري عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابل هناري
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي في البداية النهاية أرسم بروحي حياتي البداية النهاية ارسم بروح حياتي
جيت وما أدري المسافة جيت وما سافة مبتدي وين انتهائي واللي احتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي يا اخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي من غرور وكبريائي ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي من البداية أرسم بروحي حياتي من البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي
ما تحق لي البهجة كلها تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته ودمعت الياس اش أصلها والأمل بالله عرفته وروحي لو خانت أملها لحني بجروحي لا أعزها ولا أذلها شيء بتاك وعطفته صالح عمالي رصيدي والخطأ يسرقني والتعب لوحتي أرسم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع. ضيفنا في هذا اليوم مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية الأستاذ مؤمن عزيز. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ مؤمن عزيز وحديثنا معه حول محورنا من طهران إلى غزة والأمة في مواجهة التطبيع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نطلع على مسار أو موقف القوى الفلسطينية من مسار الانتخابات بعد إصدار المراسيم الرئاسية، لنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، نستمع الآن معا إلى فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزورو الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابيه حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. أعزائي المستمعين،
يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزورو على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الأيديولوجية التوراتية والسياسية الصهيونية التي كانت ولا تزال تسوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابيه الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفتها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. مستمعينا الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزورو والذي يتضمن 7 فصول فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بدايتها عام 1948 مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48 وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء غراوي لعرضها كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني لتقديمها هذه الفقرة التي تتناول هذه الأسطورة الاحتلالية.
نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أناديكم أشد على
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع. محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ما الأهمية التي كرسها مؤتمرات طهران وغزة في مواجهة مسار التطبيع ومركزية القضية الفلسطينية؟ ما الخطوات العملية المطلوبة بعد عقد المؤتمرين والتوصيات التي تمخضت عن أعمالهما؟ ماذا عن عنوان محور المقاومة اليوم في مواجهة مسار التطبيع وما المطلوب عمليا على الأرض؟ شهدت العاصمة الإيرانية طهران عقد مؤتمر برلماني عبر العالم الافتراضي، شارك فيه ممثلون نحو 20 دولة إسلامية وعربية، تمحور حول القضية الفلسطينية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال في كلمته بالمؤتمر إن إيران باستضافتها للمؤتمر تؤكد أن فلسطين قضية موحدة وجامعة إلى جانب المقاومة. من ناحيته أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة استطاعت أن تخلق حالة من التوازن مع العدو وواصلت تطوير قدراتها بمساعدة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتوازي مع مؤتمر طهران انطلقت في غزة أعمال المؤتمر الدولي لإعلان عام 2021 عاما لمواجهة التطبيع بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية شددت على التمسك بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة. قراءة أعمال مؤتمري طهران وغزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
في قطاع غزة انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعلان عام 2021 عام مواجهة التطبيع بمشاركة عربية وإسلامية ودولية وتحت شعار الشعوب ضد التطبيع والقدس تجمعنا. جاء التأكيد هنا على الحقوق الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم رغم كل المؤامرات ومشاريع التصفية.
هي رسالة واضحة أن الشعوب الحرة، الشعوب العربية الحرة ستسقط حتما هذه الموجة، موجة التطبيع، وهي رسالة نراها بشكل واضح عند المثقفين في كثير من الدول العربية وحتى في الدول التي هي من يعني متجهة نحو التطبيع.
هي رسائل كثيرة إذن يسعى المجتمعون هنا ومعهم الأحرار حول العالم لتأكيدها في مواجهة مؤامرة بيع القدس والحرب المفتوحة التي يمارسها الاحتلال والمساومون على القضية الفلسطينية وثوابت الأمة.
هذه الندوات وهذه المواقف الرافضة للتطبيع سواء كانت عربية أو دولية، هندية وجنوب أفريقية وأمريكا اللاتينية وأسيوية، هذه الأصوات والمواقف تعبر عن وحدة الموقف العربي الشعبي وتعبر عن التمسك بفلسطين قضية مركزية وأن العدو الصهيوني الأمة هو العدو المركزي الأمة ولا يمكن استبداله تحت أي ظرف.
وبينما يمثل هذا الحدث توثيقا عالميا في مساندة ودعم الحق الفلسطيني، تبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة. يجمع هؤلاء على ضرورة استنهاض طاقات الشعوب في وجه العدو المركزي للأمة.
لابد من التركيز على تحصين وعي الشعوب، وهذا يتطلب عملا على كل المستويات الثقافية والفنية والأكاديمية ومحاولة حماية وعي الأمة.
حالة الوعي التي تشكلها الأمة العربية والإسلامية أكبر بكثير من هذه الأنظمة، ونحن حقنا الفلسطيني سيبقى ثابتا رغم كل التخاذل الذي تشكله الأنظمة العربية.
وقد أقر المجتمعون سلسلة من الفعاليات التي تمثل خارطة الطريق القادمة لإسقاط مؤامرة التطبيع ومشاريع التصفية عام 2021.
شكرا للزميل محسن الباري، ولمزيد من تسليط الضوء نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز المسؤول في دائرة الإعلامية، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية، ولكن بعد قليل. نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد مؤمن. فيما يتعلق بموضوعنا في هذا اللقاء، من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع، تحت شعار القدس تجمعنا ضد التطبيع، شهدت العاصمة الإيرانية مؤتمرا برلماني بالتوازي مع مؤتمر شهده قطاع غزة تحت شعار العام 2020 عام مواجهة التطبيع. ما الأهمية التي يشكلها عقد هذه المؤتمرات؟
يا أخي العزيز، بداية الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار، أما بعد
الله.
بداية تحية لكم ولمستمعينا ومستمعيكم الأكارم، ونحن في قطاع غزة وفي فصائل المقاومة وفي فلسطين المحتلة، عندما تخرج هذه الأصوات في المؤتمرات الشعبية والجماهيرية والمؤتمرات الوطنية والمؤتمرات الإعلامية، عندما نعلي هذا الصوت اليوم وفي كل يوم وفي كل حين، ونقول بأن هذا التطبيع هو خيانة وأن هذا التطبيع هو طعمة غادرة لتضحيات أمتنا ولشهداء أمتنا ولكل معاني الرجولة وكل معاني النخوة وكل معاني الأصالة وكل المعاني الأصيلة لأمتنا الإسلامية والعربية، هو خيانة لكل معاني التضحية والفداء والإباء التي تعودنا عليها في أمتنا. يأتي هذا التطبيع ليضحك ولينهي هذه الفترة من العزة والإباء والفخر والكرامة من أجل الحفاظ من هؤلاء المطبعين واللاهثين وراء سراب التطبيع، لكي يحافظوا على كراسيهم وعلى عروشهم، ينبطحوا أمام الإدارة الصهيونية، أمام الإدارة الأمريكية وأمام العدو الصهيوني، ويزدادوا ذلا فوق ذلهم من أجل الحفاظ على عروشهم وعلى كراسيهم.
طيب،
لأجل ذلك هذه المؤتمرات اليوم تحمل أهمية كبيرة من أنها تعلي الصوت وتعلن الرفض التام والرفض القاطع لمثل هذا الخيار ولهؤلاء المتمسكين بهذا الخيار، ولنقول بأن فلسطين ستبقى وما زالت هي أرضنا وسنبقى متمسكين بها ولن نفرط بذرة تراب منها.
طيب، من طهران ومن غزة انطلقت الرسالة المشتركة كما ذكرتم لمواجهة التطبيع، لكن ما العامل الذي ترسخه هذه الرسالة المشتركة على مستوى معادلة الصراع مع العدو وبالتالي على مسار القضية الفلسطينية؟
أخي العزيز، العامل المشترك ما بين فلسطين وغزة المحاصرة وغزة المقاومة وطهران الإباء والجمهورية الإسلامية هو مشوار المقاومة، وهو خيار المقاومة، وهو خيار دحر هذا العدو الصهيوني عن أراضينا العربية والإسلامية، وأيضا خيار دحر هذا العدو الأمريكي أيضا عن أراضينا العربية والإسلامية. اليوم هذا الخيار الذي تنتهجه محور المقاومة وتنتهجه الجمهورية الإسلامية وتتمسك به فصائل المقاومة في غزة وتتمسك به كل الجبهات المقاومة لهذا العدو الصهيوني، إنما هي رسالة قوة ورسالة وحدة في الميدان ووحدة في الفكر والنهج، ورسالة تمسك بفلسطين وبهم فلسطين كقضية مركزية للأمة، وأيضا هي رسالة توحد للعدو الصهيوني بأنه العدو الأوحد لهذه الأمة، وسيبقى كذلك مهما حاول هؤلاء المطبعين أن يغيروا من وعي الأمة وأن يعملوا على كي وعي الأمة الحرة والواعية والمقاومة، ستبقى فلسطين هي كذلك، وسيبقى الأحرار هم الذين يتمسكون بهذه القضية ويدافعون عنها في كل المحاور.
طيب، مؤتمر طهران عقد على مستوى برلماني شاركت فيه نحو 20 دولة عربية وإسلامية، ماذا في انعكاس هذه المشاركة على مسار التطبيع الذي كرست خطواته بعض الرسميات العربية؟
يعني أخي العزيز، هذا المؤتمر يعزز بأن خيار التطبيع وخيار المطبعين هو يمثله بعض من المتنفذين والحكام العرب وليس الشعوب العربية والحاضنة الواعية الإسلامية والعربية التي تؤمن بفلسطين كقضية مركزية للأمة وتؤمن بأن العدو الصهيوني هو العدو الأوحد والأول لها. لأجل ذلك هذا يدلل دلالة واضحة بأن هؤلاء الحكام لا يمثلوا شعوبهم ولا يمثلوا إلا أنفسهم ولا يمثلوا إلا ما يحكمون، ولكن الشعوب الإسلامية والعربية هي شعوب واعية، وحضور البرلمانات الإسلامية والعربية في مثل هذه المؤتمرات يدلل دلالة واضحة بأن هؤلاء الحكام الخون والمطبعون اللاهثون وراء هذا السراب لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون شعوب الأمة الحية والحرة، ولا يمثلون إرادة هذه الشعوب الحرة والواعية.
طيب، الكلمات في المؤتمرين ركزت على دور المقاومة، الرؤية الاستراتيجية في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية. إذن العنوان الأساس هو محور المقاومة. ما التوقعات لمستقبل هذا المحور على أرضية ما تشهده المنطقة ككل من أحداث؟
يعني أخي العزيز، رأينا استهدافات كبيرة لمحور المقاومة من قبل العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في المنطقة، وكانت هذه الاستهدافات تتمثل باستهداف شخصيات وباستهداف مقدرات ومكونات وعناصر القوة في الأمة وعناصر القوة لدى محور المقاومة. ولكن على غرار وعلى مقابل ذلك لم نجد هناك تهاون ولا ضعف ولا تنازل ولا ذل من محور المقاومة وجبهات المقاومة التي تؤمن بمقاومة هذا الاحتلال وتؤمن بحقية شعبنا بمقاومة هذا العدو الصهيوني، وتؤمن بأن فلسطين هي قضية المحورية والقضية الاستراتيجية للأمة.
نعم.
مثل هذه المؤتمرات تعزز هذا الخيار، وتعزز بأن الرأي الصائب هو رأي والرأي الاستراتيجي هو الرأي الذي يؤمن بالبندقية من أجل تحرير فلسطين، وأن المقاومة هي الخيار الأنجع لدحر هذا الكيان عن أراضينا الإسلامية والعربية وعن أرضنا المحتلة فلسطين. محور المقاومة اليوم يمثل رأس الحربة في مواجهة الغطرسة والهيمنة الصهيو أمريكية في المنطقة.
نعم.
لأجل ذلك هذا الاستهداف الذي نراه من مثل الاستهدافات للقيادات في محور المقاومة مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا استهداف مقدرات وعناصر القوة لمحور المقاومة. هذا كله ضرب من السراب عندما يريد هذا الكيان وهذه القوة الأمريكية في المنطقة والغطرسة الأمريكية تريد أن تزيل وتضعف محور المقاومة وأن تثني محور المقاومة عن قضية فلسطين.
نعم.
هذا كله ضرب من السراب وضرب من الوهم، إنما الحقيقة الدامغة والواضحة والجلية أن فلسطين كانت وستبقى هي رأس الحربة، وهي الخيار الاستراتيجي للأمة، وهي كاشفة العورات وفاضحة المنافقين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، الساعة الآن في القدس المحتلة 2:10 مساء، نشكر الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدار الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم من طهران إلى غزة الأمة في مواجهة التطبيع. كان محور حديثنا في هذا اللقاء تحدث حول أهمية مؤتمري طهران وغزة في مواجهة مسار التطبيع ومركزية القضية الفلسطينية والخطوات العملية المطلوبة بعد عقد المؤتمرين والتوصيات التي خرج بها، وكذلك عنوان محور المقاومة اليوم في مواجهة مسار التطبيع والمطلوب عمليا على الأرض. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار الانتخابات بعد إصدار المراسيم الرئاسية؟
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، وسط ترحيب بعض الأطراف الفلسطينية أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، وذلك في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية طال أمدها. تأتي هذه المستجدات في ظل شكوك من البعض في أن تحدث أول انتخابات عامة منذ 15 عاما تغييرا أو حتى في إجرائها من الأصل، هذا فيما لا تزال العقبات أمام إجراء الانتخابات ضخمة جدا، وبدون تذليلها ستكون العملية معرضة للفشل، وتشمل العقبات الخلافات الداخلية بشأن التفاصيل. أما خارجيا فمن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل حركة حماس. هذا وفيما تسود حالة من التفاؤل الشديد الشارع الفلسطيني بعد الابتسامات والضحكات التي شهدتها أروقة اللقاءات بين الفصائل ورئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر الذي جاء إلى قطاع غزة محملا بالبشريات. وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006 وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس. هل تطوي الدعوة للانتخابات صفحة الانقسامات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، والذي يقول حول تحديد مواعيد الانتخابات والمراسيم الرئاسية بشأنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترحب حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية، وهنا تؤكد الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. عملت حركة حماس طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانا منا بأن العهدة للشعب ويجب أن تكون في يد الشعب. كما نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة وشفافة يعبر فيها الناخب الفلسطيني عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي قدما دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وكافة مخططاته. وحتى يتم تحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني فلسطيني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني دون استثناء.
إذن كما استمعنا المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم يقول إن حركة حماس ترحب بصدور المراسيم الرئاسية وتؤكد حرصها الشديد على إنجاحها في القدس والداخل والخارج وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني شاملة لمواجهة الاحتلال وكافة مخططاته. ومن حركة حماس إلى لجان المقاومة ألوية الناصر والقيادي في اللجان أبو مجاهد الذي تحدث عن إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقول:
لإنجاح هذا المسار مطلوب على المستوى الفلسطيني الداخلي هو ضرورة عقد اجتماعات تضم كل الفصائل الفلسطينية وإجراء حوار وطني شامل ومعمق لبحث يعني الأمور التي يمكن من خلالها أو نستند من خلالها إلى جو صحي نرتقي به لأن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تستطيع من خلالها أن نشكل المرجعيات الفلسطينية تبعا لمصلحة شعبنا ومصلحة مقاومتنا ومصلحة مواجهتنا لهذا العدو الصهيوني على مستوى عقود من الزمن. هذا الإرث الذي الموجود وهذا الاستحقاق المرتبط بالعمل التشريعي الفلسطيني مهم والرئاسي مهم، وأيضا الأهم من ذلك هو انتخابات المجلس الوطني التي عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه منظمة بكل وضوح، هذه المنظمة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية أي أن وظيفتها هي تحرير فلسطين، ووظيفتها هي جمع وحشد كل الامكانيات لمواجهة هذا العدو الصهيوني وهذا الكيان الصهيوني. يجب إعادة بناء منظمة التحرير بشكل عاجل، مثلما أن هناك جهد في موضوع الحوار المعمق لبحث آليات وأجواء تناسب موضوع الانتخابات التشريعية، يجب أن تكون هناك أجواء تناسب أيضا إعادة بناء منظمة التحرير. استحقاقات كثيرة على المستوى الوطني تحتاج للجميع أن يقف أمام مسؤولياته ونبذ الخلافات الداخلية وصولا إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لأن المعترك الانتخابي الذي ربما نسير باتجاهه خلال الفترة المقبلة أيضا هناك التزام مرتبط بما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة تصفية على مستوى تنفيذ صفقة القرن، وأيضا المؤامرات التي تحاك من قبل الكثير من الدول المطبعة مع العدو الصهيوني، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت وعدا للاحتلال الصهيوني بممارسة عدوانه على أبناء شعبنا وتفويضه باقتضام الأرض ومنحهم سفارة في القدس. كل ذلك يتوجب علينا استحقاق بأن نقف أمام مسؤوليتنا وأن نؤيد ونشارك ونشارك معا في الهم الوطني الفلسطيني تحت مظلة حوار وطني معمق على هذا الأساس. ونحن موقفنا كلجان مقاومة في فلسطين نتدارس الموقف الوطني فيما يتعلق موضوع الانتخابات من عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتأكيد سنتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة موقفا يكون منحازا إلى شعبنا ومنحازا إلى مقاومتنا.
إذن كما استمعنا فإن لجان المقاومة وعلى لسان القيادي فيها أبو مجاهد تؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتشكيل مرجعيات فلسطينية ونبذ الخلافات وصولا إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ومن لجان المقاومة إلى الجبهة الشعبية والقيادي في الجبهة ماهر مزهر الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى هذه اللحظة لن نعطي جواب قطعي وواضح بأن الجبهة الشعبية لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة. الجواب في الجبهة الشعبية حسب ما صدر في البيان الذي صدر أمس عن الجبهة، وهو أن الأولوية والأساس والمدخل هو باتجاه الحوار الوطني الشامل المبني على الشراكة السياسية، المبني على الشراكة التنظيمية، المبني على إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه أن يكون مدخل لإنهاء الانقسام. ولكن أن تصدر هذه المراسيم لتكون سيفا مسلطا علينا من أجل جاء الانتخابات، وكما بدأ الحديث أن اللقاء المزمع عقده في القاهرة سيتناول مواضيع وأجندة محددة تتعلق بالانتخابات، بالآلية المتبعة فيها، تتعلق بالقضاء والمحاكم والتمكين إلى آخره. كل هذه القضايا ليست هي المدخل الأساس. يبدأ الحوار الوطني الشامل ليؤسس لمرحلة جديدة من الوفاق الفلسطيني ومن إنهاء الانقسام الأسود. موقف الجبهة واضح وبين، الأساس هو أن نذهب للحوار الوطني الشامل تلقاها في بداية شهر فبراير القادم، هذا أولا. ثانيا، فيما بعد ما ينتهي الحوار، ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها؟ ما هو جدول أعمال هذا اللقاء؟ ستجتمع الهيئات المركزية في الجبهة، سواء اللجنة المركزية العامة أو المكتب السياسي، ليناقش ويقرر ما هي مصلحة شعبنا وما هي أولويات شعبنا للحفاظ على الثوابت وعلى المقاومة وعلى جماهير شعبنا الفلسطيني. وفي تلك اللحظة سنحدد المشاركة من عدمها، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار. ونعطي الأولوية للحوار الوطني الشامل في القاهرة الذي بناء عليه ستتعتب ما هو القرار الذي سيتخذ.
إذا كما استمعنا، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها ماهر مزهر ترى أن الأولوية هي في إجراء حوار وطني شامل وإعادة بناء منظمة التحرير كمدخل لإنهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة جديدة من الوفاق الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة علي فيصل، حيث تحدث حول الانتخابات الفلسطينية بالقول:
أنا أعتقد أن المراسيم الخاصة بالعملية الانتخابية تقع في جوهر العمل الفلسطيني الذي امتد بحوارات متواصلة من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهو خطوة من هذه الخطوات التي كانت بمثابة القرارات التي اتخذتها أيضا اجتماعات الأمناء العامين في رام الله وفي بيروت. نحن نعتقد أن الانتخابات يجب أن تكون جزء من الاستراتيجية الوطنية التي من شأنها أن تستعيد الوحدة وتنهي الانقسام الفلسطيني، وخاصة أن التراتبية القائمة البداية بالمجلس التشريعي ثم الرئاسي ثم المجلس الوطني وفق تواريخ وجدول زمني هام، ولكن الأهم يبقى أن يجري الالتزام فعلا بهذه المراسيم، وأن يجري الالتزام بالقوانين التي تتيح للجميع المشاركة بشفافية وبنزاهة، وأن يحترم الجميع نتائج العملية الانتخابية، وأن نحتكم إلى قانون التمثيل النسبي الكامل سواء في التشريع أو المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني هو بيت القصيد، لأنه يستعيد إذا ما نجحت هذه العملية الانتخابية بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي. كثيرا ما جرت دعوة إلى الانتخابات ولم يجري الالتزام لا بالجدول الزمني ولا بالآليات الناظمة للعملية الانتخابية، ونحن نقول أن المجلس الوطني يجب أن يجري انتخابه وفقا لما قررته اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت وبمشاركة الكل الفلسطيني، والتي قالت بضرورة إجراء على أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج، وقد حدد قوام المجلس الوطني ب 350 عضو حتى لا يكون فضفاضا وحتى لا يكون عبارة عن جمعية عمومية بل عن هيئة تشريعية جدية تدير العمل الفلسطيني وتعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني وتضع آلية واستراتيجية نضالية وكفاحية فلسطينية تستعيد زخم الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحديث عن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حيث تباينت المواقف حول إمكانية أن تؤدي الانتخابات إلى تحقيق الوحدة وطي صفحة الانقسام. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميل حيدر البهبهاني والزميل عبد الله محمد معد فقرة الرأي الفلسطيني.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في عولاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك موطني موطني
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. صروح صروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبير بين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولة في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها والسلام عليكم ورحمة الله.